الجامعة الافتراضية السورية، كتاب المدخل إلى علم السياسة لمؤلفه الدكتور جاسم زكريا. تقدمت مبادرة ضوء بصوت حمزة جمعة. الوحدة التعليمية الرابعة بعنوان طرق ومناهج البحث العلمي في السياسة. وتتضمن هذه الوحدة ثلاث فقرات رئيسية، الأولى بعنوان أهمية الطريقة أو المنهج في البحث العلمي، والفقرة الثانية بعنوان وسائل البحث العلمي، والثالثة بعنوان غايات البحث العلمي. يغطي هذا التسجيل الفقرة الأولى والفقرة الثانية من الوحدة التعليمية الرابعة من الصفحة 79 إلى الصفحة 97 من الكتاب، ويلي كل منهما تمارين محلولة. الوحدة التعليمية الرابعة بعنوان طرق ومناهج البحث العلمي في السياسة. الفقرة الأولى أهمية الطريقة أو المنهج في البحث العلمي. الملخص: لا يوجد منهج خاص في البحث العلمي لعلم السياسة، فعلم السياسة هو أحد العلوم الاجتماعية التي تتداخل مع بعضها بحيث يصعب فصل إحداها عن الأخرى، والتي تخضع لذات المناهج في البحث العلمي. الأهداف التعليمية: أولاً، تنمية معارف الطالب بمناهج البحث العلمي في علم السياسة. ثانياً، تحديد ماهية مناهج البحث العلمي في علم السياسة وأنواعها. ألف، محاولة تعريف وتحديد. قد يكون من المبالغ فيه جدا الزعم بوجود منهج خاص بعلم السياسة، فهذا الأخير فضلا عن حداثة نشأته بصورة مستقلة لا يعدو كونه أحد فروع العلوم الاجتماعية التي تتميز بتداخلها مع بعضها البعض وتشابكها بصورة معقدة بحيث يصعب فصل إحداها عن الأخرى. ولذا يمكن القول بأن هذا العلم قد استفاد من مراحل التطور التي قطعتها العلوم الاجتماعية الأخرى في ميدان البحث العلمي، واستعان بمعظم طرقها ومناهجها لتوضيح القواعد والأسس التي يرتكز عليها، خصوصا وأن المنهج كما هو معلوم يعتبر الوسيلة الوحيدة التي تسمح لنا ببلورة الشكل العام لأي علم كان. فما هو المنهج وكيف يمكن تعريفه؟ المنهج بشكل عام هو ذلك النشاط الفكري الذي نقوم به انطلاقا من فرضيات أو مبادئ معينة بغية الوصول إلى هدف محدد يؤدي برأينا إلى الحقيقة. وبما أن الحقيقة هي محور حركته ومبرر وجوده، فإن لابد له من التمتع بصفتين أساسيتين هما الشمولية والعقلانية. وتعني الشمولية بأن المنهج لا يقتصر على موضوع خاص لدراسته والتعرف عليه، وإنما يمكن استخدامه في كافة أعمال الفكر، سواء تلك النابعة من العقل نفسه كالقضايا الطبيعية، بيد أنه وبالرغم من هذه الخاصية الهامة جدا من الناحية النظرية، لابد لنا من لفت الانتباه إلى أن المناهج تختلف عن العلوم تبعا للغايات التي تسعى إلى تحقيقها والمسائل التي تريد البرهان على صحتها. فقد يكون منهج ما فعالا في إطار أحد العلوم وعديم الجدوى خارجه، ولذا لا يجوز القول بوجود منهج واحد صالح لكل العلوم بدون استثناء. فما ينطبق على العلوم الطبيعية أو التطبيقية لا يصح بالضرورة في العلوم الاجتماعية النظرية. ومن هنا فإننا لا نستطيع مثلا تطبيق مناهج علم النبات التي تسمح لنا بالتعرف على النباتات وخصائصها وتطورها على الرياضيات أو التاريخ أو علم النفس إلى آخره. وفي نفس السياق علينا تجنب الخطأ الذي وقع فيه الرياضيون عندما اعتبروا بأن المنهج العلمي هو ذلك المستخدم في العلوم التطبيقية لوحدها. فالوسائل المعرفية الفكرية والحسية التي يستخدمها الإنسان للوصول إلى الحقيقة العلمية لا يمكن أن تقتصر على ميدان لوحده دون غيره من الميادين الأخرى. وكي يكون المنهج علميا ويخدم الغرض الذي استخدم لأجله، فإنه يجب أن يمتاز أيضا بالعقلانية، أن يعتمد على الملاحظة والتجربة والتحليل بصورة موضوعية، بمعزل عن كل المفاهيم المسبقة التي يمكن أن تترك تأثيرا معينا في شعور أو لا شعور الباحث. وبدون هذه الموضوعية التي تعني التجرد التام لا يكون ثمة منهج بالمعنى العلمي للكلمة. إلا أن الإشكالية التي تعترضنا في هذا المجال هي التالية: إذا ما كنا قادرين على التحلي بمثل هذه الموضوعية عند دراستنا للقوانين الطبيعية باعتبار أن أحاسيسنا ومشاعرنا الذاتية لا تؤثر في شيء على مجراها، فإلى أي مدى نستطيع ادعاء ذلك في العلوم الاجتماعية ومنها علم السياسة، وهي القائمة على إرادة الإنسان ومن صنعه؟ أي أننا في مجال العلوم الاجتماعية بصفة عامة لا يمكننا الحديث عن موضوعية مطلقة، لأن الاعتبارات الشخصية للباحث بصورة مباشرة أو غير مباشرة هي طريقة اختيار النماذج التي يدرسها، أو في عملية اختيار العينات الاجتماعية التي يستطلع مواقفها حول موضوع معين. إلى ما هنالك من أمور قد تقلل إلى حد بعيد من مقياس الموضوعية العلمية. ومن هنا تتضح لنا أهمية المواصفات التي يجب أن يتميز بها الباحث العلمي، والتي يمكن تلخيصها بما يلي: ألف، الالتزام بالحقيقة العلمية دون سواها. باء، امتلاك درجة عالية من الوعي تسمح له بالغوص في عمق المسائل المطروحة. جيم، التمتع بتلك المقدرة على التطور الذاتي. أي بكلام آخر، إن شخصية الباحث ومقدرته على استيعاب القضايا المطلوب معالجتها هما شرطان واجبان التحقيق للتوصل إلى النتائج العلمية الصحيحة، لا سيما إذا ما اعتبرنا بأن البحث العلمي ينطلق من مبادئ ومسلمات تفترض ما يلي: 1- عدم اعتبار أي أمر صحيح ما لم يكن كذلك بوضوح. 2- تجزئة العقبات التي يمكن أن تعترضنا من أجل التوصل إلى حلول لها. 3- التدرج في فهم المسائل من الأسهل إلى الأصعب، وفهم العلاقات التداخلية والسببية التي تربط بين كل ظاهرة وأخرى. 4- تقديم براهين منطقية للدلالة على صحة النتائج التي توصلنا إليها. وبدون التمسك بهذه المقومات إلى أعلى درجة ممكنة، فإن الاقتراب من المنهج العلمي في العلوم الاجتماعية يصبح أمراً عسير المنال. باء، تصنيف مناهج البحث. تتعدد مناهج البحث بتعدد الباحثين واختلاف تكوينهم الذهني ومداركهم المعرفية، وعلى هذا الأساس فإننا لا نستطيع الكلام عن منهج واحد في العلوم الاجتماعية، وإنما عن مناهج متنوعة يمكن تصنيفها على الوجه الآتي: أولاً، مناهج التحليل والتركيب. يعتبر التحليل والتركيب من العناصر الأساسية لأي منهج، فهما ينجمان عن طبيعة الفكر الإنساني ويعتبران كقانوناً لتطور هذا الفكر. والتحليل يعني أن الذكاء الإنساني يتلمس الأشياء أولاً بشكل عام، ثم يعمد إلى تركيز الانتباه على أحد هذه الأشياء، ويقوم بعملية تفكيكه إلى أجزاء. هذه العملية التفكيكية نسميها التحليل. أما العملية الأساسية التي تقتصر على فهم العلاقة القائمة بين هذه الأجزاء ومن ثم جمعها في شيء عام أو أساسي، فإنها تسمى التركيب. ومن الصعب الفصل أو التمييز بين التحليل والتركيب، وهما ينقسمان من حيث التصنيف إلى عمليات تجريبية ومنطقية. فعمليات التحليل والتركيب التي نقوم بها من خلال الملاحظة نسميها تجريبية، أما تلك التي نقوم بها من خلال الفكر فإننا نسميها منطقية. وقد عرف تاريخ الفكر الإنساني مراحل تحليلية وأخرى تركيبية. في الأولى كان العلماء أو الباحثون يستشعرون الحاجة لدراسة الوقائع الخاصة وملاحظة خصائصها وقوانينها دون ربطها بمبادئ عامة. وفي الثانية كان ثمة حاجة للتنسيق بين كل هذه التفاصيل وجمع كل موادها من أجل بناء وحدة العلم. وهكذا يمكن تسمية القرن 18 بقرن التحليل، لأنه علم هذه الطريقة أو المنهج وحقق بواسطته نتائج باهرة، ولا سيما في ميدان العلوم التطبيقية. بيد أن هذا لا يعني أبدا أن القرن المذكور لم يعرف مناهج علمية أخرى. والتحليل والتركيب ضروريان لبعضهما، ولا بد من اجتماعهما لتكوين المنهج الكامل، وليس ثمة تركيب لم يسبقه تحليل. فالحقيقة مثلا مركبة، إلا أنه لا يمكن معرفتها إلا بعد دراستها وتحليلها من مختلف الزوايا والوجوه. ولذا يجب أن يكون التحليل كاملا بمعنى امتداده إلى كل أجزاء الموضوع، وإلا فإن التركيب لا يستطيع اكتشاف علاقة عناصر الموضوع ببعضها البعض إن لم تكن لديه معرفة وافية بها كلها. فالتحليل الناقص يجبر التركيب على الاستناد إلى فرضيات معينة لسد الثغرات المنهجية. ولذا فإن بإمكاننا القول بأن التركيب الصحيح هو الذي يرتكز على التحليل المتكامل. ثانيا، مناهج الاستنتاج والاستقراء. الاستنتاج هو شكل من أشكال التفكير، ويقتصر على تحديد حقيقة خاصة عن طريق استنباطها من مبدأ عام موجود سابقا. وعندما يكون الشيء المراد تحديده قابلا للرصد بصورة مباشرة، فإن الملاحظة هي السبيل الوحيد لمراقبته. وإذا ما كنا ندرك إحدى خصائص هذا الشيء ونمتلك عنه بعض المعطيات، فإن علينا معرفة ما إذا كنا بواسطة هذه المعطيات نستطيع ربطه بمبدأ عام تتحد فيه الصفة المطلوبة مع الصفة المعروفة. وعندما يصح هذا الأمر، فإنه يصبح بمقدورنا آنذاك أن نؤكد عن الخاص ما نعرفه عن العام، وهذا ما نسميه بالاستنباط أو الاستنتاج. فنحن نقول مثلا بأن الإنسان فان، وأن فلانا هو إنسان، لنصل إلى النتيجة بأن فلانا فان. والاستنتاج ليس عملية بدائية، لأنه نستخرج معرفة الخاص من العام، فإن علينا أن نكون قد حزنا مسبقا على معرفة العام، وعندها فقط نستطيع عدم الدراسة الأفراد بحد ذاتهم واستخلاص معرفة إحدى خواصهم من الخواص المعروفة بشكل عام. وتأتينا مبادئ الاستنتاج عن طريقين، فإما أنها موجودة لدينا باعتبارها مبادئ مطلقة وثابتة، وهي التي يمنحنا إياها العقل كالقول مثلا بأن كل ظاهرة تفترض سببا، وإما أننا نستخرجها بواسطة الملاحظة والتجربة والمقارنة وغيرها. ويستند الاستنتاج إلى ثلاثة أفكار أساسية: فكرة المبدأ العام، والمعطيات المتوفرة، والنتيجة المستخلصة. أما الاستقراء فإنه يقوم على المبدأ القائل بأنه في نفس الظروف وفي نفس المواد فإن ذات الآثار تنتج عن ذات الأسباب. ويتداخل الاستقراء مع الاستنتاج في علاقة وثيقة، بحيث أن الثاني لا يمكن أن يوجد بدون الأول، وأن الأول يجب أن يطبق ويتم التحقق من صحته بواسطة الثاني. ثالثا، المناهج الكمية والكيفية أو النوعية. تتكون الكمية في أذهاننا عن طريق عنصرين أساسيين: العدد والحجم. والعدد هو مجموعة وحدات متمايزة، أي أنه يتضمن في الآن نفسه مفهوم الفردانية ومفهوم التواصل بين أجزائه إذا كان يتكون من أجزاء، ومفهوم الانقطاع، فالرقم واحد يتضمن في كليته مفهوم الفردانية، مثلما يتضمن مفهوم التواصل عندما نقسمه إلى ثلاث أو أرباع أو أخماس إلى آخره، كما يتضمن مفهوم الانقطاع عندما يؤخذ لوحده بدون أي عنصر آخر. والأعداد موجودة في الطبيعة بمعزل عن الفكر، كالقول مثلا أن زهرة معينة لها أربعة أو خمسة أوراق، سواء أكنا قادرين على إحصائها أم لا. أما النوعية فإنها كل ما يستخدم لتحليل طبيعة شيء ما، وكل ما له علاقة ليس فقط بوجود الكائن، وإنما بالطريقة التي هو عليها، أكان ذلك في إطار فردي أم في إطار جماعي مع كائنات مشابهة. النوعية هي تلك الصفة التي نحدد من خلالها الأشياء والكائنات. فعندما نقول مثلا بأن حجرا قد وقع في مكان ما، فإن هذا الأمر يعبر عن حادثة، لكن عندما نصف هذا الحجر بالكبير أو الثقيل فإننا نضفي عليه صفة النوعية. ولا بد من التمييز بين نمطين من النوعيات: الأول يشكل جوهر الكائن وهو ما نسميه المادة، والثاني صفة مضافة إلى الأول وملتصقة به ولا يمكن فهمه بدونها، كأن نقول مثلا عن فلان بأنه طويل القامة أو صغيرها، أو أنه ذكي أو حساس إلى آخره. وبالرغم من العلاقة بين الكم والكيف باعتبارهما وجهين لحقيقة واحدة، فإن هناك اختلافا بينهما على مستوى المناهج. فالكم يدل على درجة تطور الشيء والمرحلة التي وصل إليها، أو درجة كثافة خصائصه الجوهرية، وكذلك حجمه وكتلته. والمناهج الكمية هي تلك التي تشتمل على قياس أو عمليات حسابية أو علاقات عددية. وبالعكس فإن المناهج الكيفية لا تشتمل على عد أو قياس، وإنما تأخذ في الاعتبار الخصائص والفروق الكيفية بين الأشياء، وهي تستخدم غالبا في معالجة كثير من الموضوعات السياسية، في حين تستخدم المناهج الكمية في المسائل المتعلقة أساسا بالوحدات النمطية كبيرة العدد كالناخبين. رابعا، المنهج المقارن. هناك العديد من مواضيع معارفنا التي تدخل الفكرة تلقائيا، في حين يبقى بعضها مجهولا إذا لم نحاول اكتشافه. إن هذا البحث من أجل الاكتشاف هو ما نسميه بالمقارنة. وعندما يقوم الفكر بعملية المقارنة فإنه يركز الانتباه على شيئين في الآن نفسه. من هذا المنظور فإن المقارنة ليست إذن سوى الانتباه المزدوج الممزوج بالرغبة لفهم علاقة معينة بين الأفكار التي تستحوذ على عقلنا، وهي عمل إداري يمارس تأثيره بينا على تكوين الأفكار، حيث أنها تولد معظم أفكارنا وتساهم في توضيحها، أي أنها الشرط الضروري لأفكارنا العامة الناجمة عن التجربة. وبما أن هذه الأفكار هي التعبير عن الخصائص المشتركة لكمية من الأشياء، فإن هذه الأفكار لا يمكن أن تتكون بدون مقارنة عدة أمور أو مسائل بين بعضها البعض. ويستخدم المنهج المقارن بصورة واسعة في علم السياسة، حيث يتصدى لدراسة الأنظمة السياسية وتكوينها ومؤسساتها وصلاحية هذه المؤسسات ومفعول القرارات الصادرة عنها، وهو منهج سائد عموما في دول الغرب الصناعي، حيث تعلق أهمية خاصة على العوامل التي تلعب دورا ملحوظا في تطور المؤسسات السياسية القائمة وأنماط السلوك السياسي. جيم، المنهج والتقنية. من الخطأ الاعتقاد بأن المنهج هو التقنية، إذ ثمة فرق أساسي بينهما بالرغم من تلازمهما وعدم إمكان تصور أحدهما بدون الآخر. فالمنهج هو موقف واضح تجاه موضوع محدد، ومحاولة منظمة لتفسير هذا الموضوع وشرحه من الناحية النظرية، في حين أن التقنية هي الوسيلة العلمية أو التطبيقية التي تساعدنا على بلوغ غاياتنا وإدراك ما نصب إليه. وفي هذا السياق يعتبر إيميل دوركهايم بأن علم الاجتماع لا يستطيع الارتقاء إلى التعميم بشكل موضوعي أو أن يتطور كعلم إلا من خلال اللجوء إلى مناهج نموذجية، أي إلى تقنيات واضحة ومحددة تسمح بتصنيف الوقائع الاجتماعية ضمن أطر معينة وإرجاعها إلى عدد محدد من النماذج. وغالبا ما ترتبط التقنية بطبيعة الموضوع المراد درسه، فنحن مثلا لا نستطيع التعرف على مدى انعكاس سوء الوضع الاقتصادي في بلد ما على المواقف السياسية للناخبين دون اللجوء إلى استطلاعات الرأي وسؤال الناس عن نواياهم الانتخابية. كذلك لا يمكننا التقرير بأن الاقتصاد أي بلد ما قد شهد نموا ملحوظا خلال فترة معينة من الزمن دون الرجوع إلى الإحصائيات المتوافرة لدينا عن مختلف القطاعات خلال مراحل زمنية سابقة وإجراء عملية تحليل لها ومقارنتها بالمعطيات القائمة في نهاية الفترة التي ندرسها. إن الصفة الأساسية للتقنية هي ارتباطها الوثيق بموضوع المعرفة كما يقول الأستاذ جورج بيردو، فالعقل يبتكر المنهج، أما الواقع فإنه يفرض التقنية، والمنهج يتدخل عندما يحاول العقل المزود بحصيلة أدوات البحث أي التقنيات بناء صورة ملموسة للواقع في إطار نظام متماسك. ومن هنا ندرك الأهمية الكبرى التي ترتديها التقنية في عملية البحث العلمي، فهي تحدد لنا الوسائل التي علينا استخدامها في عمليات الملاحظة والتجريب والتحليل، وتجنبنا إلى حد كبير مزالق الوقوع في أخطاء كبرى يمكن أن تؤدي إلى نتائج مغلوطة. ويتفق الباحثون في العلوم الاجتماعية على تقسيم تقنيات البحث إلى قسمين أساسيين، الأول يتعلق بالأفراد والجماعات وتدخل فيه التحقيقات والمقابلات والاختبارات، والثاني يتخذ طابعا تحليليا ينطلق من وضع الافتراضات وتصنيف النماذج وصولا إلى تفسير المعطيات والحصول على النتائج. تمارين. أشر إلى الجمل الصحيحة فيما يلي: 1- تعتبر مناهج الاستنتاج والاستقرار من أهم مناهج البحث العلمي. 2- تعتبر مناهج التحليل والتركيب من أهم مناهج البحث العلمي. 3- يعتبر منهج الخاص من أهم مناهج البحث العلمي. 4- يعتبر منهج المقارن من أهم مناهج البحث العلمي. الإجابات الصحيحة هي رقم 1, 2, 4. انتهت الفقرة الأولى من الوحدة التعليمية الرابعة. الفقرة الثانية من الوحدة التعليمية الرابعة: وسائل البحث العلمي. الملخص: تعتبر استطلاعات الرأي من أهم وسائل البحث العلمي المباشرة، وتتنوع مصادر البحث العلمي الوثائقية كالمحفوظات والصحافة والوثائق التسجيلية، والمقابلة تعتبر من أهم الطرق في الصحافة المعاصرة. الأهداف التعليمية: أولاً، تنمية معارف الطالب بوسائل البحث العلمي في علم السياسة ومصادره. ثانياً، تحديد أهمية مصادر البحث العلمي في علم السياسة. ألف: مصادر البحث الوثائقية، وتتناول عدة مصادر هامة منها: أولاً، المراحل. لابد للباحث في موضوع معين من امتلاك قدر كبير من المعرفة حول هذا الموضوع يسمح له بتحديد المراحل التي قطعتها الأبحاث السابقة والثغرات العلمية التي تضمنتها والخطوات الواجب اتخاذها لسد النقص في هذا المجال، أي أن عليه قبل كل شيء تحديد المشكلة البحثية على ضوء الوقائع القائمة وإبراز أهميتها وتناولها والتطرق إليها. ومن المفيد جدا للباحث في هذا المجال أن يطلع على المراجع والكتابات النظرية المتعلقة بموضوع بحثه، فهذه المراحل تشكل أداة لا غنى عنها للباحث، توفر له التأكد من المنطلقات المعرفية وإثرائها بمزيد من التحليلات، مثلما تؤمن القاعدة النقدية التي يمكن أن ينطلق منها لضحض أو إثبات وجهات النظر السابقة وتطويرها على ضوء آخر المستجدات العلمية. والواقع أن مراجعة هذه الكتابات النظرية تسهل للباحث الغوص في عمق المسألة المطروحة دون الوقوع في التعميم، مثلما توفر عليه الكثير من الوقت والجهد الذي لا بد له من بذلهما في حال الاكتفاء بمعرفه الذاتية فقط. ثانيا، الأرشيف أو المحفوظات. تشكل المحفوظات مصدرا هاما من مصادر المعلومات الأساسية، ولا سيما في العلوم الاجتماعية، وهي تقسم بصورة عامة إلى قسمين: المحفوظات الرسمية والمحفوظات الخاصة. المحفوظات الرسمية هي الوثائق التي تتعلق بمؤسسات الدولة، أي الوزارات والإدارات إلى آخره، على شتى أنواعها، وتتضمن سجلا مكتوبا لسير هذه المؤسسات وعملها، ولا سيما في الميدان السياسي والعسكري. ولذا فإن المحفوظات المتعلقة بوزارة الخارجية أو وزارة الدفاع أو الداخلية ترتدي أهمية خاصة لجهة المعلومات التي تتضمنها، ولا سيما بالنسبة للقرارات أو المواقف التي تترك تأثيرا مباشرا على الحياة العامة في البلاد. وتعاني المحفوظات الرسمية في معظم دول العالم الثالث ومنها سوريا من مشكلة التنظيم والمحافظة عليها، إذ غالبا ما تتعرض للتلف أو الضياع لسبب أو لآخر. أما في الدول المتطورة حيث هناك اهتمام ملحوظ بالمحفوظات الوطنية التي تحظى بدرجة عالية من الرعاية والتنظيم، فإن المشكلة التي تطرح على الباحثين تتعلق بصعوبة اطلاعهم على هذه الوثائق قبل مرور فترة طويلة من الزمن عليها تقارب 50 عاما، الأمر الذي ينزع عنها طابع الحداثة والجدة. أما المحفوظات الخاصة فهي تلك المتعلقة بالأحزاب أو النقابات أو الجمعيات أو الأفراد، وهي أيضا يتعذر الوصول إليها بسهولة، إما لامتناع هذه الهيئات إراديا عن الكشف عنها ووضعها بتصرف الباحثين، وإما لعدم وجودها بشكل منظم بكل بساطة. ثالثا، الصحافة. تكتسب الصحافة أهميتها من كونها وثيقة يومية تسجل فيها أحداث الساعة على مختلف الصعد السياسية والعسكرية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها، ولذا فإنها تعتبر مصدرا وثائقيا أساسيا يقدم المعلومات المتوافرة حول مختلف الأحداث. ومع أن الأستاذ موريس دوفرجي يتساءل عما إذا كانت تنقل الوقائع بدقة أو تنقلها كلها، ويرى أن ثمة إمكانية لتشويه الوقائع في الصحافة من خلال السياق وطريقة التقديم، فإنه مع ذلك يعتبر الصحف ذات قيمة وثائقية كبرى، ولا سيما بالنسبة للمراحل التاريخية التي يمكن فيها الوصول إلى المحفوظات الرسمية والاطلاع عليها. وتتوزع الصحافة بشقيها المكتوب والمحكي عبر محطات الراديو والتلفزيون على قطاعين، عام وخاص. فالقطاع العام أو الرسمي يمتلك في الأنظمة الشمولية سيطرة كاملة على وسائل الإعلام، كما يمتلك في بعض الأنظمة الليبرالية كفرنسا مثلا سلطة شبه تامة على وسائل الإعلام المرئية والمسموعة، الأمر الذي يطرح علينا والحالة هذه مسألة الموضوعية في نقل الأخبار وتحليلها. فضلا عن ذلك فإن الدولة أيا كان نظامها هي التي تقوم بإصدار الجريدة الرسمية التي تتضمن القوانين والمراسيم والقرارات ومختلف أنواع المعلومات الرسمية. وتعكس الصحافة عادة مدى التطور الذي بلغه مجتمع ما في ميدان الحرية الرأي والتعبير عنه، وتلعب دورا بارزا في تكوين الرأي العام كما هو معروف، الأمر الذي يهم مباشرة الباحث الاجتماعي والسياسي. رابعا، المصادر الأخرى، وتشتمل على 1- الأدوات والأشياء، وهي عديدة ومتنوعة، تضم كل ما له علاقة بحياة الإنسان كالأدوات الاقتصادية المستخدمة في الحصول على شتى المنتجات واستهلاكها، والأدوات المنزلية كالألبسة والأثاث والأواني وغيرها، وأدوات الحرب والعبادات، والأدوات السياسية كالشعارات والرموز. فهذه الأدوات والأشياء تسمح للباحث بالتعرف على المستوى الثقافي الذي بلغته أي حضارة من الحضارات، وفهم الدور الذي يلعبه التقدم التقني في التطور الاجتماعي والسياسي. 2- الرسوم والمنحوتات، وهي أيضا تعكس مستوى رقي الأمم والشعوب، فالحالة التعبيرية بواسطة الرسم أو النحت كانت ولا تزال إحدى الطرق التي نكتب بها تاريخ معتقداتنا وطموحاتنا الاجتماعية والسياسية. فأهرامات مصر وما تضمنته من كنوز مادية وتصويرية، وتمثال فينوس ولوحة جير نيقا للرسام الإسباني الراحل بيكاسو، ليست سوى صفحات في التراث الإنساني تعكس مدى تطور الفراعنة والرومان، مثلما تجسد الآثار العميقة التي خلقتها الحرب الأهلية في ذاكرة الشعب الإسباني. 3- الوثائق التسجيلية كالسينما والتسجيلات الصوتية والصور الفوتوغرافية، وهي تشكل مصدرا هاما من مصادر البحث السياسي والاجتماعي. فنحن قد نتعرف أكثر من خلال الأفلام الوثائقية على الحماس الهائل الذي كانت تبثه خطابات هتلر في الشعب الألماني، مثلما يمكن أن نستوعب من خلال نفس الوثائق التصويرية عمق المأساة التي تركتها الحرب العالمية الثانية، ليس في ألمانيا وحدها وإنما في معظم دول العالم. وأخيرا، لا بد من الإشارة إلى أهمية الخبرة والمعرفة في دراسة الوثائق وتحليلها، فهذه الأخيرة سواء أكانت مكتوبة أو مسجلة غالبا ما ترتدي طابعا ذاتيا بالنسبة للوثائق الخاصة، ولذا يقتضي الأمر الكثير من الدقة والحذر في حالة الاستناد إليها للتمييز بين الرؤية الذاتية والموضوعية للأحداث لدى مؤلف الوثيقة. فمن المعروف أن رجال السياسة عامة يدونون في وثائقهم الخاصة انطباعاتهم وأرائهم الخاصة عن الأحداث، مثلما يقوم الآخرون بالأمر نفسه فيما يخص التسجيلات الصوتية. ألم يقل السينمائي والكاتب الفرنسي جان كوكتو أن السينما هي مداد من ضوء أكتب به ما أشاء؟ باء استطلاعات الرأي هي من وسائل البحث الاجتماعي العلمي المباشرة التي نستطيع من خلالها قياس المواقف حول حدث معين والتنبؤ بردود الفعل المحتملة تجاه هذا الحدث. ولذا يعلق الباحثون الاجتماعيون أهمية كبرى على هذه الوسيلة التي ينصحون باستخدامها بكثير من الدقة. وتتم استطلاعات الرأي عادة من خلال التحقيق الذي يجري بناء على استمارة استبيانية تتضمن عددا معينا من الأسئلة المصاغة بطريقة تقنية حول الموضوع المطلوب بحثه، ويمكن أن تكون كمية تتناول شريحة واسعة من الأفراد أو نوعية تتناول فئة محددة بحسب معايير خاصة. ويجب أن ترتكز التحقيقات على عنصرين أساسيين: الدقة والأمانة، والصحة أو السلامة. وتعني الدقة أو الأمانة التوصل إلى نفس النتائج من خلال تحليلات متعددة لموضوع البحث. أما الصحة والسلامة فإنها الخاصية التي تؤكد لنا تطابق التحليل مع الواقع، أي عندما يقدم لنا صورة دقيقة عن الظاهرة التي ندرسها. ونظرا لأهمية التحقيقات كوسيلة في البحث الاجتماعي العلمي، فإنه يجب تحضيرها بشكل جيد، فنحن لا نستطيع القيام بتحقيق فعال إلا إذا كنا على معرفة تامة بالموضوع الذي نريد دراسته والأهمية التي نعلقها عليه، ومطلعين في الآن نفسه على الدراسات التي أجريت حوله أو حول المواضيع الأخرى التي لها علاقة مباشرة به. وعلى هذا الأساس يتم تحديد موضوع البحث وإطاره ووضع عدد معين من الافتراضات التي تسمح بالتوقف عند القضايا الهامة. وهذه العملية، أي وضع الافتراضات، هي التي تسمح للباحث باعتماد العقلانية في عمله لإدخال أو استبعاد بعض الوقائع ذات المغزى بالنسبة للموضوع المطروح. وصفة الاستطلاع كمي أم نوعي هي التي تحدد مدى ضيق أو اتساع العينة الاجتماعية ونوعيتها ومدى تمثيليتها النسبية للواقع المدروس، مثلما تفرض إلى حد بعيد تقنية إعداد الأسئلة. وهناك طريقتان لاختيار العينة، إما عن طريق الحصة النسبية أو الكوتا، وإما عن طريق الصدفة وهو ما يسمى عادة بالعينة العشوائية. العينة بواسطة الكوتا أو الحصة النسبية تعني أن خطة التحقيق تحدد لكل باحث عدد الأشخاص الذي عليه استجوابهم 100 شخصا مثلا، كما تحدد له العدد المطلوب استجوابه داخل كل فئة اجتماعية أو مهنية أو غيرها. أما اختيار الصدفة فهو يقوم على حساب الاحتمالات، فإنه ينطلق من مبدأ أن لكل شخص موجود في الفئة الاجتماعية المراد إجراء التحقيق عليها نفس حظوظ الأعضاء الآخرين الموجودين داخل هذه الفئة، في أن يكون ضمن العينة المزمع تكوينها لتمثيل الفئة المذكورة. واختيار الصدفة يمكن أن يتم على أساس لوائح اسمية أو رقمية تتعلق بمنطقة معينة، أو على أساس جغرافي، شارع، حي، مدينة، قرية إلى آخره، أو مهني أو اجتماعي أو غير ذلك. وبعد تكوين العينة يتم تحضير الاستبيان أو الأسئلة، ولا بد من أن تكون الأسئلة واضحة ومتناسبة مع المستوى الثقافي للأشخاص الذين تطرح عليهم. وبما أن الاستبيان هو وسيلة للمراقبة وجمع المعطيات، فإن علينا أن نطبق مواصفات الدقة والسلامة على كل واحد من الأسئلة الواردة فيه. والشرط الأول لدقة وأمانة الاستبيان هو أن يكون ثمة نموذج واحد يطرح على كل الأشخاص الذين يتم استجوابهم، وإلا فإنه لا يمكن في الحالة المعاكسة جمع الأجوبة أو مقارنتها. ويمكن استخدام الأسئلة المباشرة كمثال هل تعتقد بأن، أو الأسئلة غير المباشرة كتلك المتعلقة بمستوى المعيشة المستجوب بدلا من سؤاله عن دخله الشهري أو السنوي. والأسئلة على ثلاثة أنواع: إما مغلقة وتقتصر الإجابة فيها على نعم أو لا أو موافق أو غير موافق، لا إجابة، لا أعرف إلى آخره، وإما مروحية تفسح في المجال أمام المستجب الاختيار بين عدة إجابات ممكنة، وإما مفتوحة كمثال كيف تقيمون الوضع الفلاني. كذلك تراعى في عملية وضع الأسئلة بساطتها وتسلسلها وترابطها مع بعضها البعض، والوقت الزمني الذي يمكن أن تستغرقه الإجابات عنها. وهذه المسألة هامة جدا، لأن العدد الكبير من الأسئلة الطويلة مثلا قد يحظى بإجابات مختصرة أو سريعة، أو بكل بساطة بالتهرب من الرد عليها بسبب ضيق الوقت. والزمن المخصص للاستبيان ليس هاما فقط بالنسبة للشخص المستجوب، وإنما أيضا بالنسبة للباحث الذي يقوم بإعداد دراسة حول مواضيع تحتمل تطورات سريعة خلال فترة زمنية محددة كالتعرف على اتجاهات الناخبين وتبدلها خلال المعركة الانتخابية إلى آخره. جيم المقابلة. المقابلة هي إحدى طرق العمل الأساسية المستخدمة في الصحافة المعاصرة، إلا أنها ليست تحقيقا صحفيا أي ريبورتاج ولا مجرد دردشة أو حديث، بل أداة مراقبة في البحث السياسي والاجتماعي تتطلب من الذين يستخدمونها انضباطا كبيرا، وهي وسيلة فعالة لجمع المعلومات حول موضوع معين، ولا سيما إذا لم يكن ثمة وثائق يعتد بها حول الموضوع المذكور. والمقابلات نوعان: شخصية وتوثيقية. المقابلات التشخيصية هي التي تتناول المستجوب في حياته وآرائه ومواقفه الذاتية. أما المقابلة الوثائقية هي المستخدمة غالبا في الأبحاث السياسية، فإنها تقوم على سؤال المستجوب عن الآخرين أشخاصا أم أحداثا لمعرفة رأيه فيهم. وتفرض المقابلة الوثائقية نفسها في عملية البحث السياسي لأسباب عديدة تعود لندرة الوثائق أو عدم إمكانية الحصول عليها أو لأي أسباب أخرى، ولذا فإنها تعتبر مصدرا ثريا للمعلومات، ولا سيما عندما تتم مع أشخاص شاهدوا أحداثا معينة أو ساهموا في صنعها، أي أن أهميتها تكمن فيما يمكن أن يتولد عنها من تفاسير أو شروحات أو كشف عن أمور محددة كان لها تأثير ما في مرحلة معينة من المراحل. بيد أن المقابلات تتضمن من جهة أخرى سلبيات تكمن فيما يلي: أولا، تخوف بعض أعضاء النخبة من الإدلاء بما لديهم من معلومات وبصفة خاصة في المجتمعات التي لا تتوفر فيها الحرية الرأي. ثانيا، ميل النخبة في بعض الأحيان إلى المبالغة في الدور الذي قاموا به. ثالثا، ميل بعض أعضاء النخبة إلى تبرير تصرفاتهم حتى وإن جاء هذا على حساب دقة المعلومات التي يقدمونها. رابعا، عدم صدق المعلومات التي تقدمها النخبة في بعض الأحيان رغبة منهم في حماية أنفسهم أو حماية الآخرين. ولتذليل هذه العقبات لا بد من توافر صفات معينة في المستقصي الذي يدير المقابلة، كالمقدرة على خلق جو معين من الثقة مع المستجوب، والمعرفة العميقة بالموضوع التي تسمح له بإدارة المقابلة بطريقة تتيح له الحصول على ما يريد من معلومات، والمهارة في تفادي المواقف الحرجة التي يمكن أن تؤثر إجابات الشخص الآخر، أي أن عليه امتلاك موهبة الاتصال مع الآخرين. ويرى الأستاذ موريس دوفرجي بأن هذا النوع من المقابلات يجب أن يلعب دورا أساسيا في علم السياسة، لأن هذا العلم يدرس السلطة، ولأن هؤلاء القادة أو السياسيين هم الذين يمتلكون هذه السلطة. بشكل عام، ليس هناك فوارق كبرى بين تقنية المقابلة والاستبيان على مستوى الأعداد والأهداف، والتمايز الوحيد بينهما يبرز في مستوى الأسلوب أو الطريقة التي تدار فيها كل من العمليتين. ففي الوقت الذي يكون فيه الباحث مجبرا على التقيد بحرفية الأسئلة الواردة في الاستبيان وعدم الخروج عنها، فإن المستجوب يمكن أن يسمح لنفسه بطرح أسئلة إضافية أو غير متوقعة لم تكن واردة إبان عملية التحضير للمقابلة. ولذا يمكن القول بأن المرونة التي تتمتع بها هذه الوسيلة الاستطلاعية تجعل منها أداة أساسية في ميدان البحث العلمي، ولا سيما في العلوم السياسية. تمارين: حدد أهمية المقابلة كطريقة هامة في الصحافة المعاصرة. انتهت الفقرة الثانية من الوحدة التعليمية الرابعة. انتهى التسجيل الأول من الوحدة التعليمية الرابعة.